أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير محمد وعلى آله نور الهداية ومصباح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا الآن وصلنا في صورة، لازلنا في الصورة الأولى. الصورة الأولى يعني كملناها. إذا الصورة الأولى كملناها إجمالا في الأدلة وكذا، وأن الأقوى كما مر بنا التخير بين التدارك ركعة من القيام أو تدارك ركعة من جلوس. نعم، أو ركعتين من جلوس. نعم، أو ركعتين من جلوس. صح، وهو في صحيح لأجل أي نكتة لكن هذا. نعم، والإقحام لماذا أقحمنا؟ نعم أدري الإقحام لماذا أقحمنا. أنا أريد أشوفكم أنتم متسلسلين في المطلب الصناعي لو لا. صح، ما وراء هذا لماذا؟ بس احنا مو بحثنا مو في الشك بين اثنين وثلاثة وأربعة. ولماذا تحدى أي نص؟ أي نص الذي عمله وهو خلاف القرآن؟ زين، بحثنا مو في اثنين وثلاثة وأربعة. أنا ليش أسأل هالأسئلة؟ لأنه أساس الإنسان يمتحن نفسه في تسلسل البحث، يلتفت يكض ولا ما يكض. هذه مراجعة تسلسل البحث، تسلسل الصناعي ييقظ الإنسان للقدرة والقوة الصناعية، وهي ضروري. تروح الإنسان يشفي، تروح درابين، يا بنت وين راح؟ يا عين وين تريد؟ صيدلية تريد؟ دكان شنو تريد؟ شنو أنت وين راح؟ أي واحد من هالجهة البحث والالتفات إلى أساس يعرف الأدوية أو الآليات اللي هو يتوخاها الآن تصب في أين وكيف أدلكة البحث. نعم، احنا كنا في بحث إقحام الصلاة في الصلاة، بس هو مو موردين. وأيضا كنا في مبحث الشك بين الاثنين والثلاث والأربعة، ما أنها مو موردين، لأن احنا أول شيء بدأنا الشك بين الاثنين والثلاث. إنما استلزم هذا البحث تداعياته لأن الماتن فرض هذا المطلب. فرض ماذا؟ فرض احتياط من قيام واحتياط بركعتين من جلوس. كيف هذا يصير احتياط؟ مع أنه لو كان ناقص، كان ناقص ماذا؟ لو كان ناقص، ناقص ركعة واحدة، إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، مع فصله بين الصلاة الأصلية وما يتدارك به من ركعات. هذا الفصل بالتالي كيف توجيهه؟ افترض لو كانت الركعة من القيام ليست هي العلاج، إنما الركعتين من جلوس هي العلاج، كيف فصل؟ هنا كانت مناسبة بحث الإقحام في الإقحام، إقحام الصلاة في الصلاة، والتعرض للشك بين الثنتين والثلاث والأربع بهالمناسبة. تفضلوا. طبعا لماذا الإقحام هو الصناعي الآن من جهة النقاطة؟ طبعا، لكن لماذا أقحمنا الإقحام؟ لماذا أقحمنا الإقحام؟ لازم واحد يلتفت له. بعد ذلك إذا عرفنا سبب الإقحام، إقحام الإقحام، يعني لماذا تعرضنا إلى الإقحام صلاة في صلاة، هو هاي الكلام الماتن، ولا كلامنا مو في الشك بين الثلاث والأربعة، الاثنين والثلاث والأربعة، لكن بمناسبة أنه صاغ احتياطان لأجل هذا تعرضنا لبحث الإقحام. عود الإقحام كما هو هنا في المقام في صورة الشك بين الاثنتين والثلاثة والأربعة أيضا موجود. حينئذ ترام البحث هكذا، أنه لماذا عمل المشهور ببحث بالنصوص التي فيها مضمون إقحام؟ ليست شاذة أو ليست شاذة؟ كنا في صدد بيان ضابطة الشذوذ، سامعين روايات صحيحة، الشذوذ اصطلاحا، دققوا، هذا اصطلاح روائي حديثي من علم الحديث وعلم الدراية. الشذوذ غالبا لا يطلق الفقهاء والمحدثين، غالبا لا نادرا، غالبا لا نادرا لا يطلقونه إلا على الخبر التام، اعتبار طريقة صحيح موثق غير، إلا أن مضمونه في إشكال، مضمونه ما يرهم مع القواعد مع الضوابط الفقهية، مو الضوابط الرجالية أو الضوابط، هذا يعبر عن الشذوذ، خبر شاذ. المهم الشذوذ يعني بلحاظ إن مضمون في مشكلة، هذا اصطلاحا، غالبا 90%، نادرا قد يطلقون الشذوذ بعد في مورد الخبر الضعيف، يمكن صحيح. ومقصودهم من الشذوذ بعد في الخبر الضعيف ليس ضعف الطريق، مقصودهم أيضا نفس الكلام، يعني إشكالية المضمون، إشكالية المضمون. فاصطلاح هذا أن الخبر الشاذ المجرى. فهنا كان بحثنا أن ما في المناسبة هذه، لماذا لا يكون النصوص الواردة في إقحام صلاة في صلاة هي شاذة؟ لماذا ليس شاذة؟ ما هو ميزان الشذوذ في المضمون في الروايات؟ مثلا تقية أو شذوذ، بالتالي هو الشذوذ من لماذا؟ بالتالي ما يعمل به حالة سيان مع التقية. كان كلامنا في ما هو ميزان الشذوذ، تسلسل سلسلة البحث صار واضح أو مو واضح؟ نكتة مهمة، واحد لما يلتفت إلى تسلسل البحث يعني قدرة الصناعية جيدة، هذا امتحان كل منا لنفسه، مجريات تسلسل البحث، ترامي، تتابع، تلاحق البحث، دائما الإنسان يمتحن نفسه، يورط نفسه في الامتحان. أنا ملتفت من وين بدأنا؟ رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذا مهم في الاستدلال هكذا. طبعا فشوف دائما هاي وقفة كان مثل نقطة تفتيش، ما يكون نقطة تفتيش يصير إرباك. إيه هذا إنسان يسوي نفسه نقطة تفتيش معلومات، نقطة تفتيش برمجة، يسوي لنفسه سونار. ها ملتفت، ها يقظة، أهبة استعداد، ها أكيد كذا على المجرة. هذه جيدة، واحد يمتحن نفسه دائما في المسائل، يقوي القدرة الصناعية لدى الإنسان. جيد، سنواصل الآن شوي شوي، بس مع هاي دائما تخطيط الهندسة في البحث مهمة. كفائدة لاحظ الشيخ الطوسي والعلامة الحلي قريب العهد بالروايات وصف الروايات الواردة في الشهادة الثالثة في الأذان بأنها شاذة. يعني شنو؟ يعني روايات صحيحة معتبرة. يا بل ايش شاذة؟ ذكر دليل اعتمد عليه انها شاذة، وهذا الدليل ضعيف. فنحن نأخذ بشهادة الشيخ الطوسي بأنها روايات صحيحة ونترك اجتهاد الشيخ الطوسي بأنها شاذة، لأن هذا اجتهاد، إن في مضمونة فيها إشكال. أصلا مضمونة كل دي الإشكالات التي ذكرت ما إذا استعرضها فقط من باب الفائدة المعترضة المرتبطة ببحث الشاذ. يعني ولا ما قال رواية، روايات، يعني مو واحدة وثنتين وثلاث، كما أن الصدوق يعترف أنها ثلاثة طوائف ليست ثلاث روايات، مو رواية واحدة ولا ثلاث روايات، ثلاث طوائف، كل طائفة روايات. ومتونها بحمد الله الصدوق أوردها وإن لم يورد أسانيدها للأسف. شوف هذا الذي صنعه الصدوق اجتهاد. ما المفروض أن يحمل اجتهاده على الأجيال؟ تراث هذا، لأنه مو ملك الصدوق رحمة الله عليه. أنت اجتهادك هذا، الآخرين اجتهادهم شيء آخر، مع أن هذا اجتهاد فعله للتقية هو. أنا عندي يقين أنه للتقية. على كل حال ما نريد الخوض في هذا الموضوع، فقط أريد أذكر للأخوان فوائد التدقيق في البحوث. ربما ثمان قرون أتت على الأعلام أو أكثر لعدم التدقيق، يظنون أن الشهادة الثالثة في الأذان ليس فيها نص واحد خاص. الله يرحم المجلس الأول يقول لم يتثبتوا الأعلام الكبار، أن راجعوا كلام الصدوق وكلام الشيخ الطوسي يعترف في وجود روايات خاصة. شلون ما موجود؟ أخيرا الحمد لله وقفت أنا بعد على صغير الأدلة الكثيرة اللي بينتها تعتبر خاصة. وقفنا على روايات صحيحة أعلائية تذكر بعد الشهادة الثالثة في مبدأ تشريع الأذان، بس غفل عنها. المقصود أيها ما كان، إذن كلمة الشاذة أقصدها التفتوا لها، هذا وصف ذكره الشيخ الطوسي في النهاية أو والمبسوط والعلامة الحلي حول الروايات الواردة في الشهادة الثالثة في الأذان. مقصود الشاذة، حتى بعض الأعلام المعاصرين قال منين تقول الشاذة معناها هذا المعنى، فذكرت له على كل أن هذا اصطلاح متفق عليه عند علماء الدراية والرجال، ومع ذلك يعني بعد ذلك قدمت له شو اسمه قائمة كبيرة بأن الشيخ الطوسي في التهذيب كل موارد التي استعمل فيها الشاذ ربما 40 أو أكثر في التهذيب، بمعنى المعتبر سندا إشكالية في المضمون سواء في التهذيب أو في الاستبصار، نادرا جدا استخدمه في مورد الخبر الضعيف. دأب الشيخ الطوسي حتى الصدوق بعد وغيره دأبهم استعمال كلمة الشاذ في المعتبر سندا، إنما الإشكالية في المضمون. الإشكالية في المضمون دفعها المجلس الأول رحمة الله عليه بوجوه عديدة، أصلا هذه دعوة شذوذ اجتهادية وليست بديهية. نرجع، هذه فائدة معترضة، بس شوف هذه الفائدة مع التدقيق في مواد الاستدلال ومواد البحث ومراحل الاستنباط ضروري. لا تأخذ الأمور على المسلمات، دقق في مادة مادة، معلومة معلومة من المواد التي تريد تستخدمها وتستعملها في الاستدلال. هذا يسبب دقة ومتانة في الاستنباط. جيد، فإذا كان بحثنا في ماذا؟ في ميزان ما هي الضابطة في الشذوذ. لتوضيح الضابطة في الشذوذ ذكرنا، قلنا نذكر مقدمات، نذكر ماذا؟ مقدمات. المقدمة الأولى حقيقة التخصيص عند القدماء، ذكرناها. تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين. جيد، نقطة واحدة ذكرت مرة من ما صار أكثر بعد. أي نقطة واحدة. النقطة الثانية، أي نعم، أي أنواع التزاحمات، هذه في النقطة الأولى ذكرناها. النقطة الثانية ما أريد أكرر، يعني فقط أريد أهيكل البحث على أساس الأخوان يكونون في يقظة في الهيكلة والهندسة. النقطة الثانية هي النقطة الثانية هي ما دام التخصيص والتقييد عند القدماء بالدقة ليس هو في أصل التشريع، وإنما هو في مراحل لاحقة في التشريع، يترتب على هذا نتائج عديدة، من تلك النتائج قدرة الفقيه على خيارات متعددة في النتيجة الفقهية. ومن تلك النتائج الأخرى أيضا معرفة الشذوذ من لا شذوذ. إذن دي النقطة الثانية، خلينا نشرحها، أنه بناء على النقطة الأولى من أن التخصيص شنو حقيقته والتقييد عند القدماء يفترق عن المتأخرين، يلزم من ذلك أن التخصيص والتقييد أن التخصيص والتقييد حقيقته ليس في أصل التشريع. بيان ذلك. إذا بنينا على مبنى القدماء أن التخصيص عبارة عن إلغاء العام في المرحلة الثانية والثالثة في الإنشاء، لا إلغاء في المرحلة شنو؟ الأولى. لا إلغاء على المرحلة الأولى. إذن المرحلة الأولى وجودها في كل موارد العام مفروغ منه. إذا كان العام والمطلق لا يرتفع عن لوح التشريع وصفحة التشريع بالتخصيص والتقييد بالمرة من الرأس، ما كانت النقطة الأولى هكذا؟ فحينئذ ما الذي يرتفع في التخصيص والتقييد؟ يرتفع المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء فضلا عن المراحل الفعلية. أما المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء، أما المرحلة الأولى من الإنشاء فباقية. إذن دققوا، إذن التخصيص لا يعالج ولا يتصرف في أصل التشريع اللي هو المرحلة الأولى، وإنما التخصيص والتقييد وين يعالج؟ التخصيص والتقييد يعالج المرحلة الثانية من الإنشاء والثالثة من الإنشاء. وهذا يختلف عن ما إذا قلنا أن التخصيص يعالج أصل المرحلة الأولى من الإنشاء، كثير يختلف. دعوني أوضح هذا أكثر، حساس جدا، لأن هذا من البحوث الأبواب، مو مسألة باب، هذا باب مستجد في علم الأصول. يقول علم الأصول ما فيه تجديد، الأصول طبيعة ديناميكية التجديد، يعني ديناميكية حيوية، حيوية العنفوان الغور والاكتشاف الجديد. المقصود على كل، كنت استنصحت أستاذنا السيد محمد الروحاني الله يرحمه، إنه أحد خلاصات العمر عندك شنو هي؟ فذكر نصائح، من هذه النصيحة قال لا تترك علم الأصول إلى آخر حياتك في تدريسك حتى. لماذا؟ لأن طبيعة علم الأصول يسوي عندك دائما تحديث في القدرة الصناعية، أي وصية في علم الأصول. مقصود شيء مهم مؤثر. نرجع، فإذا التخصيص أو التقييد بالدقة ليس في أصل التشريع. توضيح هذا ببيان آخر شنو؟ توضيح آخر ببيان آخر. الآن لاحظوا، حتما انتم في مستحضرين كلمات الاعلام ان شاء الله، الفرق بين التزاحم الامتثالي والتخصيص والتقييد. ما الفرق؟ التزاحم الامتثالي اصلا لا يتصرف لا في المراحل الإنشائية في الحكم. المزاحم لا يتصرف في المراحل الإنشائية في الحكم للمزاحم الآخر ولا في المراحل الفعلية، إنما يصارعه ويدافعه في وين؟ في أين؟ في مرحلة الامتثال. شو؟ فإذا كان شيء يتدافع ويتنافع مع شيء مع جعل آخر، لا في أصل، لا في أصل التشريع، وإنما في مراحل لاحقة لاحقة لاحقة. يختلف عن ما إذا كان شيء يتعارض أو يتنافى مع الشيء الآخر في أصل التشريع. التخصيص والتقييد عند القدماء بهذه المثابة، بمثابة ماذا؟ يعني ما أقول بهالمثابة بالدقة، يعني التخصيص والتقييد عند القدماء ليس كما هو عند المتأخرين من زمن سلطان العلماء إلى الآن، يعني لا يتصرف في أصل التشريع، أصل التشريع على حالة في العالم في العام والمطلق، وإنما يتصرف في المرحلة الثانية والثالثة، وإن كان المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء، المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء هي مرحلة، هي الإنشاء يعني مراحل تشريع، الإنشاء يعني مراحل تشريع، الإنشاء يعني مراحل تشريع كلية. لكن ليست كالمراحل الفعلية جزئية. صحيح مراحل الإنشاء كلية وليست كمراحل فعلية جزئية، صحيح، ولكن فرق بين أن نقول أن التخصيص يتصرف في كل المراحل التشريع، في كل مراحل التشريع، في كل مراحل التشريع، أو أن نقول التخصيص والتقييد يتصرف في بعض مراحل التشريع، بعض مراحل التشريع، المرحلة الثانية والثالثة مو المرحلة الأولى. فإذا كان يتصرف في بعض مراحل التشريع، يتصرف في بعض مراحل التشريع لا كلها، إذن هذا يصدق عليه ما مر بنا من وصف التخصيص والتقييد، أنه لا يتصرف في أصل التشريع، في أصل التشريع. حينئذ الفقيه الخاص والخصوصات، وخاص وخاص وخاص، خاص الخاص الخاص الذي يخصص الخاص، ولما جرى يستطيع الفقيه أن يوازن أكثر، كأنما الفقيه المتضلع، طبعا مو كل فقيه، كأنما الفقيه المتضلع يستطيع أن يجري شيئا ما نظام التزاحم. طبعا هذا التزاحم يختلف سنخا عن بقية أقسام التزاحم، وهي الصعوبة فيه والخطورة فيه. لكن هسه هذا إجمالا، ما أريد أخوض فيه تفصيلا، هذا كيف أن الفقيه يصير فيه فسحة أكثر، بخلاف لو كان التخصيص والتقييد يتصرف في أصل التشريع، في أصل التشريع. هنا كيف يلتفت الفقيه للشذوذ؟ إذا أتت رواية خاصة تخصص الخصوص، تدرون سامعين قول العموم طبقات، حتما سامعيها الآن، هذا مصطلح متأخري العصار، مصطلح صناعي ذكي لذيذ ودقيق، مراتب طبقات العموم، مراتب العموم يعني عمومات عندنا، طبقة أولى ثانية ثالثة، أولى يعني فوقي جدا، اسمها ماذا؟ هي الطبقات المراتب، اسمها شنو الآن قلنا؟ طبقات العموم أو مراتب العموم. نفسها هذه يسمونها مراتب الخصوص. عجيب، خصوص يسأل عموم، ما افتهم يمين لو يسار، هم يمين هم يسار. عموم بلحاظ ما دونها يصير عموم، خصوص بلحاظ ما فوقها. ها واضح مو واضح؟ عموم بلحاظ ما دونها، هي أعم من ما دونها، كل فوقي أعم مما دونه، فهذا عموم، هذا عموم بلحظ ما دون عموم، بلحظ ما دون عموم، بلحظ ما دون عموم، كلها يسمونه مراتب عموم. هي نفسها خصوص، يعني هذا العموم بلحظ فوق أخص من اللي فوقه، يخصص اللي فوقه، واللي فوق أخص من فوق الفوق، فيخصص اللي فوق الفوق. فهي مراتب خصوص، وهي مراتب شنو؟ ها؟ عموم بلحظين. مثل حد يقول هذا هذه الأرضية تحت، يعني تحت للسقف، لكن نفس هذه الأرضية بلحظ السردابية فوق لو تحت؟ فوق، فيام تحت هم فوق بلحظين. فإذا مراتب، لدينا مراتب العموم أو طبقات العموم، وأيضا يقال طبقات الخصوص. زين، شو هي؟ تلوين، تلاعب في الألفاظ؟ لا، من جهة ترتب عليها أحكام العموم، ومن جهة ترتب عليها أحكام الخصوص، وأحكام الخصوص تختلف عن أحكام العموم. لازم نتنبه. من جهات نرتب عليها أحكام العموم بالحيثية التي مرت، ومن جهات نرتب عليها أحكام الخصوص من الجهة التي مرت، الجهة الأخرى. حينئذ دققوا، إذا أتى للفقيه رواية تخصص الخصوص اللي هي من مراتب العموم، رواية تخصص الخصوص، إن طابقت هذه الرواية أو هاي النصوص، سموا إلا رواية قد روايات تخصص الخصوص، يعني هي طبقتها نازلة، طابقت العموم الفوقي، لا تكون شاذة، ما تكون شاذة. لما؟ لأن في الحقيقة هي ضيقت هذا الخصوص أو العموم المتوسط، وأرجعت الحال إلى أوله، فما تكون شاذة، ما تكون شاذة، ما تكون شاذة. هذه لاحظوا، إذن أحد آليات المهمة لمعرفة الشذوذ من اللاشذوذ. ومر بنا أنه من أصحاب البحوث عند الفقهاء ميزان العرض على الكتاب والسنة، محكمات الكتاب والسنة اللي هي نفس العمومات، هي طبقات العمومات والخصوصات، بعد فهم حقيقة التخصيص وحقيقة التقييد. بيان آخر، آلية أخرى نفسها في نفس الخضم، بيان آخر آلية أخرى نفس المبحث هذا اللي حمر بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة، ويتبخر سريعا إن لم يدون، حتى إن دون ولم يستذكر يتبخر كثيرا سريعا مريعا. بيان آخر ما يفيد إن شاء الله. بيان آخر، لاحظوا هذا المطلع. الآن إقحام، من باب المثال أروح للمثال، بعد ذلك أذكر لكم الضابط الكلية الآلية، آلية استكشاف الشذوذ من اللاشذوذ في الروايات. مثال إقحام الصلاة في الصلاة، إقحام الصلاة في الصلاة هذا تصرف في أركان الصلاة، سواء المقحمة فيها أو المقحمة بها، قلنا مقحمة فيها ومقحمة مقحوم فيها ومقحمة بها. هذا الإقحام صلاة في صلاة، هل هو تصرف في أركان الصلاتين أو تصرف في غير الأركان؟ زين، ما الفرق؟ هذا بحث ثبوتي، ها، بيان ثبوتي، ليس بيان إثباتي عام وخاص وكذا وفلان ومراتب العموم. هذا بيان ثبوتي، تصرف في أركان الصلاة وغير أركان الصلاة، شنو الفرق؟ الفرق هكذا، إنه إذا ما كان تصرف في أركان الصلاة في غير الأركان، خطبه أهون من جهة الملاك. الشاعر نفسه حدد لنا الأركان وين، حدد لنا شنو وين غير الأركان. تفويت غير الأركان لن يستلزم منا تداعيات خطيرة، على فرض أنه تفويت أو إبطال أو رفع يد. رفع اليد عن الشروط أو الأجزاء غير الركنية بسبب طارئ أو كذا وما شابه ذلك، هذا ما يسبب زعزعة صحة الأركان أو أركان الصحة، ما شئت فعبر. هني تصير جرأة الفقيه أكثر. أنا شفت شلون؟ أنا مو في تصرف في أركان الصلاة، هني ما يصير الشذوذ. إذا جاني نص يعالج أمرا ما في الصلاة بس مو في الأركان ولا في أصل الصحة الواقعية للصلاة، الصحة غير الركنية في الصلاة، ما المانع في ذلك؟ ما في هيبة في العمل بالنص هذا، لما؟ لأنه ما قاعد يعالج الأركان، يعالج غير الأركان. هني بحث الشذوذ، لأنه يعالج غير الأركان، جزم بالشذوذ ولا شذوذ؟ هذه طبعا أحد المؤاخذات على الشيخ الطوسي أو الصدوق أو العلامة حنين. شلون تصفون الروايات الدالة على الشهادة الثالثة في الأذان الشذوذ؟ شنو الشذوذ فيها؟ تخل بماذا هي؟ مع أن التشهد دائما في الشهادة الثالثة. المقصود إذن هذا بيان آخر لمعرفة الشذوذ من اللا شذوذ، بس لكي لا نستعجل وتتم لكم الفائدة، أحاول أربط لكم بين هذا البيان الثاني والبيان الأول إن كان عندكم حوصلة. إذا ما عندكم حوصلة خلينا نشرب قهوة نروح نواصل بقية المطالب. على كل، وصلى الله على محمد وعلى آله.